العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. الكلام لا زال في وجوه التعارض أو حل التعارض بالنسبة إلى نجاسة وطهارة الكتاب. وبعد أن بينا وعرفنا المراد من الكتاب، ذكرنا أن الروايات مختلفة بالنسبة إلى نجاسته وطهارته، فذكرنا رواية عن سعيد الأعرج: سألت أبا عبد الله عن سؤر اليهود والنصراني فقال الإمام لا. ورواية تدل على الطهارة وهي صحيحة العيس بن القاسم: سألت أبا عبد الله عن مؤاكلة اليهود والنصران والمجوس فقال إذا كان الطعام من طعامك وتوضأ الكتابي فلا بأس بأن تأكل معه. قلنا أن هذه الروايات متعارضة، ووقع الكلام هل يمكن حل هذا التعارض أو لا يمكن حل هذا التعارض. ذكر المصنف حفظه الله الحل الأول لهذا التعارض، فذكر أن الرواية الأولى الدالة على النجاسة مع الرواية الثانية التي تكون دالة على الطهارة، متى يتحقق التعارض بينهما؟ متى ما كانت الرواية الثانية تدل على الطهارة الذاتية والرواية الأولى تدل على النجاسة الذاتية، عندها يتحقق التعارض ما بين الروايتين. ولكن الرواية الأولى وهي صحيحة سعيد الأعرج لا تدل على النجاسة الذاتية، وإنما تدل على النجاسة العرضية. ما هو الشاهد والدليل على أنها تدل على النجاسة العرضية؟ الشاهد والدليل أن الإمام في الرواية الثانية ماذا قال؟ إذا توضأ
فلا بأس.
ونقصد من الوضوء هو الوضوء العرفي، يعني غسل اليدين. فإذا غسل أو إذا قام بتغسيل يديه صح أن يأكل معك في طعامك. إذن هنا لو كانت نجاسته نجاسة الكتابي، لو كانت نجاسته نجاسة ذاتية بعد غسل اليدين ينفع لو ما ينفع؟
ما ينفع،
بالعكس بعد راح يزيد الطين شنو؟ المصنف يقول بحمد الله تعالى حلينا أساسا، يقول ماكو تعارض أساسا. ماذا؟ لا يوجد تعارض ما بين الروايتين. زين، إذا ماكو تعارض ما بين الروايتين شنو النتيجة؟ الكتاب طاهر لو نجس؟
لا طاهر.
بأي دليل؟ بدليل أن النجاسة نجاسة عرضية. ليش نجاسة عرضية؟ لأنه يساور ما لا يؤكل، مثلا الخنزير المدري شنو الكذا. فإذا هنا نجاسته نجاسة عرضية، والنجاسة العرضية أمر طبيعي. فإذا على الجمع الأول مال المصنف، أنه نقول بالنسبة إلى جمع المصنف أنه جمع ما بين الروايتين بعدم وجود تعارض من الأصل. يقول المصنف هذا الجمع الذي قمت به أولى من الجمع الثاني. ما هو الجمع الثاني؟ الجمع الثاني أن الإمام في الرواية الأولى ماذا قال؟ قال لا، ولا نهي ولا ظاهرة في النهي. وأما عندما قال الإمام في الرواية الثانية كل معه فلا بأس، لا بأس نص في الجواز. وعندنا قاعدة في علم الأصول تقول كلما اجتمع نص مع ظاهر فإننا نؤول الظاهر بما ينسجم مع النص. وهنا عندما قال الإمام لا تأكل مثلا معه إلا ظاهر في النهي، هذا الظهور نؤوله إلى ماذا؟ نؤوله إلى مستوى الكراهة لكي ينسجم مع رواية الطهارة. فإذا يجوز الأكل، لكنه يجوز الأكل معه على ماذا؟ على كراهة. إذن هذا جمع ما بين الروايتين وهو جمع عرفي. فإذا إلى هنا هذا هو الجمع الثاني. هذا الجمع الثاني بمشكلة. ما هي مشكلته؟
تأويل.
أنه قمنا بتغيير ظواهر الأدلة، وتغيير ظواهر الأدلة أو تأويل ظواهر الأدلة هذا مع القاعدة أو خلاف القاعدة؟
خلاف القاعدة.
بينما الجمع الأول قمنا بهذا التأويل لو لا؟
لا
قلنا به أساسا لا يوجد تعارض ما بين الروايتين، فإذا من البداية حلنا. ولذلك قال المصنف الجمع الأول أولى من الجمع الثاني. أحد الأخوان قال شنو المراد من الأولوية؟ نقول المراد من الأولوية هنا يعني الأولوية التعينية، يعني الشيء المتعين هنا هو الجمع الأول. ليش الجمع الأول؟ يقول واضح باعتبار أنه لا توجد فيه لا تأويلات ولا مخالفة للظهور إلى آخره. درسنا من الآن يبدأ الجمع الثالث. الجمع الثالث لو قلنا، لو قلنا أن البعض لم يقبل لا بالجمع الأول ولا بالجمع الثاني، فإذا نصل إلى الجمع الثالث. الجمع الثالث يعني أننا نفترض وجود تعارض ما بين الروايتين، والتعارض يكون على مستوى التعارض المستقر، على مستوى التعارض ماذا؟ المستقر. فإذا حصل تعارض مستقر ما بين الروايتين، القاعدة الأولية هي التساقط، ولكن قبل أن نصل إلى التساقط نذهب علما إلى موافقة الكتاب وإلى مخالفة العامة. هنا بالنسبة إلى الكتاب الكريم، بالنسبة إلى القرآن، إش قال القرآن؟ إنما المشركون نجس. هنا إذن القرآن مع يا طائفة، مع طائفة روايات النجاسة، هذه موافقة للكتاب الكريم خلاص، هذا تقريب الاستدلال. إذن لقينا مؤيد من القرآن موافق لو ما لقينا؟ فرجحنا يا كفة، كفة النجاسة، هذا التصوير الأولي. نقول الآية الكريمة قالت إنما المشركون نجس. سؤال والجواب عليكم، احنا كلامنا وين؟ كلامنا بالكتاب. وعندما نقول ان المراد من الكتاب هو الانسان الموحد لله جل جلاله، لكنه لا يؤمن برسالة النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله، لا يؤمن بالرسالة، لكنه موحد لو مو موحد؟ موحد. يجينا سؤال، الآية تقول إنما المشركون نجس، زين بالنسبة إلى أهل الكتاب مشركين لو مو مشركين؟ مشرك لو مو مشرك؟ ها؟
زين عقيدة التثليث.
ها أخوان، إذن هاي مقدمة كون نحررها. لا لا لا، هاي مقدمة كون نحررها، كون شوي نتعب أنفسنا نشوف أنه أن بالنسبة إلى أهل الكتاب، إذا أردنا أن نجعل القرآن أو نجعل الرواية موافقة للقرآن، لابد أن نقول أن أهل الكتاب، لا تناقشنا هواية تقول يهود ومسيح ومجوس وكل واحد يكون يسوي مشرك، هسه واحد كافي نقول يا بأهل الكتاب اللي هم مثلا النصارى. النصارى مو عندهم الأقانيم الثلاثة؟
نعم،
الأب والابن وروح القدس. إذن هذا تشريك لو مو تشريك؟ هذا شرك بالله تعالى. فإذن أهل الكتاب صاروا مشركين لو مو مشركين؟ مشركين. فإذن بالنسبة إلى روايات النجاسة، إذن يوجد ما يوافقها في القرآن الكريم لو ما يوجد؟
حسب الظاهر يوجد.
يوجد صبرا صبرا، يوجد. مو قلنا كون شوي نتعب انفسنا يا شيخ؟ اليهود شنو عندهم؟ اقانيم ثلاثة ما عندهم، صح لا مو صحيح؟ هسه خلنا نتمسك فقط بالنصارى، عندهم اقانيم ثلاثة، اما بالنسبة لليهود ما عندهم. اليهود قطعا مو مشركين بالله، نعم كفار كفار يعني كفروا برسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بس مشركين لا مو مشركين. أما بالنسبة إلى النصارى هم كفار وهم مشركين باعتبار أنهم أشركوا مع الله الأقازين. فهاي مسألة كون شوية نتعب أنفسنا بيها لكي نثبت أن روايات النجاسة موافقة للقرآن الكريم، لابد أن نوسع دائرة ماذا؟ فنقول إن المشركين أو الشرك بالله تعالى يكون شاملا علما لأهل الكتاب. هاي المؤنة الأولى التي لابد من بذلها لكي نقول أن روايات النجاسة موافقة للقرآن الكريم. زين، أكو شيء آخر وراح يجينا اليوم، بس شوية خلي أقدمه. أخوان، ما هو الفرق ما بين نجس ونجس؟ الآية قالت إنما المشركون نجس، ما قالت إنما المشركون نجس، والفرق بينهما كبير. الآية الكريمة قالت إنما المشركون نجس، يعني خبث معنوي. أما إذا قالت نجس يعني نجاسة مادية. الآن أنت هم كن شوية تعب نفسك فتقول إن المراد من كلمة نجس في الآية الكريمة، المراد منها هي النجاسة المادية. هسه شلون وصلت للنجاسة المادية؟ هاي أنت كن تعب نفسك. إذن تحتاج إلى مقدمتين، من إذا تمتا بإمكانك أن تقول أن روايات النجاسة موافقة لمن؟ للكتاب الكريم. نقرأ رواية النجاسة، يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهود والنصران فقال لا، يعني شنو لا؟ يعني لا تشرب. يعني شنو؟ يعني نجسون. شنو يعني نجسون؟ يعني نجاسة مادية. القرآن الكريم قال إنما المشركون نجس، يعني هم المراد النجاسة ماذا؟ المادية. والمراد من أهل الكتاب يعني المشركين. فإذن بهاتين المقدمتين لك الحق أن تقول أن روايات النجاسة موافقة لمن؟ موافقة للكتاب الكريم. زين، إذن هذا هو الجمع، هذا هو الحل، حل التعارض. ايش تبي تقول الجمع؟ هذا حل التعارض الثالث، ان روايات النجاسة والطهارة يوجد بينهما تعارض مستقر. وقبل ان نصل الى مرحلة التساقط نلاحظ هل يوجد مرجح لاحد الطرفين؟ فوجدنا مرجحا وهو موافقة الكتاب الكريم، وموافقة الكتاب الكريم اصبحت في صف من؟ في صف روايات النجاسة. شنو رأيك شيخنا؟
ترجيع بلا مرجح.
شنو رأيكم بهذا الترجيح اخوان؟
بلا مرجح.
يرد عليه اولا وثانيا، اولا وثانيا. اما اولا نحن نقول احنا حلينا التعارض بالجمع العرفي، سواء كان الجمع العرفي الأول اللي هو للمصنف اللي حل التعارض من أصل، أو بالجمع العرفي الثاني اللي هو إشكان أننا حملنا روايات النجاسة على الكراهة. إذن نحل التعارض لو ما نحل؟
نحله.
فإذا لم نصل إلى من؟
للتعارض الثالث.
لم نصل إلى التعارض المستقر حتى تجمع ما بينهما، أو تحل التعارض بينهما، أو ترجح هذه موافقة الكتاب. ما نحتاج. وبعدين انت جبت لنا مقدمتين في هذا الجمع او في حل التعارض الثالث، المقدمة الاولى صعبة والمقدمة الثانية هم صعبة. المقدمة الاولى انت وسعت دائرة المشركين حتى تشمل اهل الكتاب، نقول لك سلمنا ان النصارى مشركين باعتبار الاقانيم الثلاثة، لكن اليهود مو مشركين. بينما احنا من نقرأ رواية النجاسة ايش قالت؟ اليهودي والنصراني، اليهودي والنصراني. لو جايب المصنف فقط النصراني نقول نعم النصراني مشرك، لكن اليهودي مو مشرك.
بهذه القرية.
فإذا دائرة المشركين لا تتسع لأهل الكتاب مطلقا، نعم تشمل بعض أهل الكتاب نعم، أما البعض الآخر واضح. زين الآن اليوم في ذيل درسنا إن شاء الله تعالى راح نبحث إنه نجس مو نجس، نجس مو نجس، الطهارة طهارة
معنوية
والنجاسة نجاسة
معنوية.
شنو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ أن الآية الكريمة إنما المشركون نجس تشير إلى النجاسة المعنوية. أحسنت، لأننا ذكرنا سابقا قلنا يا أخوان الإنسان إذا كان دخل إلى البيت المحرم إلى الكعبة الشريفة أو إلى مسجد البيت المعظم وكان بيده طفل والطفل سواها، هنا في الحالة شنو يجو؟ طبعا لا يوجد تعدي ولا إهانة ولا كذا ولا كذا بهذه القيود. بلا ريب ايش قالوا الأعلام؟ قالوا ماكو مشكلة، إذن يجوز إدخال النجاسة المادية إلى المسجد الحرام من دون هتك ولا إهانة. إذن يا هو اللي ما يجوز إدخاله إلى المسجد الحرام النجاسة المعنوية، يعني الخبث العقيدي، هؤلاء لأنهم لا يؤمنون برب هذا البيت فكيف يدخلون إلى بيته؟ فإذن حمل النجاسة على النجاسة المادية هواي صعب. الفكرة صارت واضحة؟ بهذه الإشكالات المصنف يقول إذن يتبين أن هذا الجمع لا يكون أولى. هذا يا حل التعارض. الحل الرابع، الحل الرابع أخوان، ذكرنا بالأمس بعد ما يحتاج نجيب بكسر السين، ليش يا أخي؟ إذا جبنا بالأمس بكسر السين يعني شنو؟ ها؟ يدري مجروح، هاي جاوزناها شيخنا مال مجروح. ها؟ إذا قلنا بالأمس بكسر السين يعني شنو؟ يعني هذا اللي قبل 24 ساعة، يعني هذا المضى. أما بالأمس لا، احتمال قبل شهر، قبل يومين، قبل ثلاثة. زين نقدر نقول اليوم بالأمس بكسر السين لو لا؟ نقدر نقول بالأمس بكسر السين، يعني نريد نقول أمس قبل 24 ساعة.
نقدر نستمر،
يعني ما نقول بالسين قيد احترازي عن غير الأمس. اي هو اكو غير الأمس؟ سيدنا النبوي، هذا السؤال مو واضح. هو احنا بس بدينا دوام وكان عطله شهر من رمضان، اذن بعد اكو امسي لو فقط هي وحده؟ صارت. زين الان نقول اخوان، اذا اردنا أن نحل التعارض اللي هو الرابع، قلنا بالأمس أن العامتين، وقلنا حفظونا ياها يا أخوان، ذهب العامة إلى طهارة الكتابي أو إلى طهارة المشركي بكل أقسامه. زين إذن العامة موافقة الكتاب ورد عليها ما ورد، الآن عندنا مخالفة العامة، فراح نرجح يا روايات
النجاسة.
واضح، لأن روايات الطهارة موافقة للعامة والرشد في خلافهم. زين العامة ذهبوا إلى الطهارة، وأنا عندي طائفتين، إحنا عندنا عند الإمامية توجد طائفتان، طائفة نجاسة وطائفة طهارة. الطائفة الأولى هي طائفة النجاسة من الروايات، هذه تخالف العامة، والطائفة الثانية طائفة الطهارة وهي توافق العامة. إذا نستعين، قولوا ياي، إذا نستعين بمخالفة العامة لترجيح روايات النجاسة. واضح؟ شنو رأيك؟
بعد حلينا نفس الجواب الأولاني بالتعارض الأول، حلينا ما تصل النوبة.
لا لا بحد دقيق شيخ عاد. ها أخوان شنو رأيكم بهذا الحل للتعارض ما بين الطائفتين؟
شو وصلنا للرابع؟
هاي الفكرة. لا مو أنت عندك المرجحات، إما موافقة الكتاب الكريم أو مخالفة العامة. موافقة الكتاب للأسف ما نجحت معنا، بقيت مخالفة العامة. العامة أفتوا بالطهارة، وإحنا عندنا طائفتين، طائفة بالطهارة وطائفة بالنجاسة. تمسك بالطائفة
الثانية
دون طائفة الروايات التي تدلت على الطهارة.
من الأخبار الثانية على التقية؟
شلون يعني؟
اللي قالوا بالطهارة
أخوان
من على التقية
كقاعدة كلية، لو كان المتحدث هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نتوقع فيه التقية؟
لا
لا نتوقع فيه التقية. إذن وجود روايتين أو طائفتين من الروايات إحداهما تدل على النجاسة وأخرى تدل على الطهارة، إذن يتبين أن الإمام كان يعيش ظرف تقية لو ما كان يعيش ظرف تقية. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. إذن ما عندنا احنا حكمين شرعيين، عندنا حكم واقعي واحد. زين ليش هنا نجد وجود طائفتين؟ الإمام في مورد يقول بالطهارة والإمام في مورد آخر يقول بالنجاسة. إذن يتبين أن التقية موجودة لا ما موجودة؟ بلا ريب موجودة. الإمام اتقى، الإمام اتقى مثلا وحكم بالطهارة، أو بالعكس الإمام اتقى وحكم بمن؟ فهنا ظرف التقية، ظرف التقية تام لو مو تام؟ إذا كان ظرف التقية تام، إذا كان ظرف التقية تام فالترجيح بمخالفة العامة يكون صحيحا. وإذا كان ظرف التقية ليس تاما فهذا الترجيح بمخالفة العامة بعد ما يفيد. ما أدري قدرت أوضح الفكرة لو أعيد. مو قلنا هاي قاعدة كلية شيخنا؟ وجود حكمين روايتين طائفتين تصدر من الإمام معناه أن الإمام كان يعيش ظرف تقية لما يعيش؟ كان يعيش ظرف تقية. يجينا سؤال، إذا أردنا، وهذا أنا مسوي بيه ملف بس إحنا شوي بنينا بعد أنه كل شيء نأخذه الآن، ظرف التقية يعني مطلقا تتمسك تقول يا أبا الإمام عاش ظرف التقية وتحكم بالمسألة؟ لو لا، التقية لها قيودها، التقية لها شروطها. يعني شنو التقية مطلقا؟ التقية ديني ودين آبائي مطلقا، بمجرد ما أن الإمام تحتمل وجود التقية تتمسك وتقول الإمام عاش ظرف التقية إذن خذوا بما؟ لو لا، التقية لها شروطها، التقية لها قيودها، التقية لها ضوابطها. فالآن نريد نحرر أنه ظرف التقية صحيح لو مو صحيح في مقام. ها أخوان
نشوف هنا مو صحيح.
زين، الإمام لو كان يعيش ظرف التقية من الواضح أنه بالأمس ماذا قال المصنف حفظه الله؟ قال والروايات في ذلك مختلفة في كلا الجانبين. يعني عندنا طائفة تدل على النجاسة وعندنا طائفة تدل على الطهارة. إذن الإمام لو كان يعيش ظرف التقية كنت تصدر منه رواية روايتين، يتقي بهما. صحيح أم صحيح؟
صحيح.
مو عندك طائفة تدل على الطهارة وطائفة تدل على النجاسة. الفكرة صارت واضحة؟
واضحة.
الآن الآن الإمام شنو كل حياته كان يعيش تقية؟ لو لا في مجلس مثلا إجا واحد سئله وكان مثلا أحد العامة موجودين، أو كان مثلا الإمام إجا واحد من السلطان، أو كان هو الإمام عند السلطان، أو كان بمناظرة أمام السلطان، هنا يتقي. إذن من تحسب التقية مورد موردين خمسة، فمو كل حياة الإمام هي تقية. لكن عندما نأتي إلى هذه الروايات نجد أن الإمام عليه السلام، قلوا وياي، صدرت منه طائفة يا أخوان، طائفة من الروايات بالنجاسة وطائفة من الروايات بالطهارة. هذا بلا ريب لا ينسجم مع ماذا؟ لا ينسجم مع هاي الفكرة. صارت واضحة؟ هذا الضابط الأول للتقية، أنه التقية يكون في مورد موردين خمسة عشرة مو طائفة. هذا المورد الأول. المورد الثاني يعني لضابط التقية، أخوان، الإمام إذا أراد أن يتقي يتقي من من؟ يتقي، وهي أنا حاجية سابقة، يتقي الإمام عليه السلام من قولوا ياي من المذهب الفقهي الذي يتبناه السلطان، لأنه أغلب الأئمة الذين كانوا يعيشون ظرف التقية هم في ظرف العصر العباسي كما هو واضح. الآن الأئمة عندما نأتي إلى المذهب الفقهي الموجود الذي تبناه الخليفة العباسي، مذهب واحد لو متعدد. وتذكرون قلنا لكم اقروا حياة المتوكل، لأن المتوكل يقولون كل سنتين كان يبدل المذهب والناس مدوخ مثل أيام صدام، يوم يوم طلع على قضية مدوخ الناس، هاي تترتب عليها طلاقات وزواجات وإرث وحقوق مدنية وتقسيم أراضي ومدري هواية مشاكل. فكان متوكل مدوخ الناس بقضية تغيير المذاهب. زين، هاي المسألة احنا وردت روايات النجاسة أو روايات الطهارة في عصري، قولوا يا في عصر خليفة واحد عباسي، لو في عصور متعددة، في عصور متعددة. لو كان فقط الإمام الصادق يتقي برواية بروايتين نقول يابا واضح ظرف التقية، أما تجي رواية عن الإمام الصادق، رواية عن الإمام الكاظم، رواية عن الإمام الرضا، وهكذا. إذن واضح أنه هنا ظرف التقية لا يمكن أن نقول أنه الإمام قد اتقى من المذهب الفقهي الذي هو متبنى من قبل السلطان. الفكرة صارت واضحة لو أعيد؟ فإذا الاعتماد على التقية كذلك لا يمكن التسليم به، لأنه قواعد التقية لم تتم. طبعا الكلام حول التقية زين. يقول المصنف، خلنا نقرأ من البداية، وهذا أولى. لقيتوه إن شاء الله؟ يا هو هذا شيخ عادل
الجمع العرف الثاني؟
لا، الأول.
الأول
يعني حل التعارض من قبل المصنف أولى من حمل الأخبار الأولى على الكراهة. هذا يا حل، هذا الجمع العرفي الثاني.
هي جمع العرف الثاني
بس، وهذا يا هو هذا الأول مال المصنف.
الأول
أمس حكينا كما أن منا اليوم بدأ درسنا، كما أنه أولى من دعوى ترجيحها من يعود الضمير
الجمع الثاني
روايات الكراهة، روايات النجاسة. ايش تبي قلت الكراهة روايات زين. شيخ عادل وجوده لي فوائد
ان شاء الله
ومضار
ام ان شاء الله.
يقول كما أنه أولى من دعوى ترجيح روايات النجاسة لموافقتها الكتاب الكريم. إنما المشركون نجس بدعوى. تقريب الاستدلال على الموافقة أن أهل الكتاب مشركون لأنهم يقولون بالتثليث. خلص هذا شلون الرده؟ تقريب الاستدلال
ذكر مشركون مشركون مو
هو المصنف رده. شلون رد المصنف؟
نجس أو نجس؟
لا
ليس كلهم يقولون.
يا أخي من العبارة يا شيخ ماجد رد المصنف أريده من العبارة.
يعني مو كل أهل الكتاب مشركون.
من العبارة ايش قال المصنف؟ كما أنه أولى. هذا الرد مال المصنف.
إيه.
آه صح لا مو صحيح؟ أولى من هذا الترجيح. ترى العبارة هواي دقيقة. قدرت أحلها لو أعيد. شيخنا. أخوان راح أقرأ هيج. كما أنه أولى خلوها بين قوسين. كما أنه أولى خلوها بين قوسين. راح أقرأ حل التعارض الثالث. حل التعارض الثالث دعوى ترجيح روايات النجاسة لموافقتها للكتاب الكريم إلى آخر الكلام. إذن هذا يا نحل التعارض لما نحل؟ نحل التعارض لأن روايات النجاسة موافقة علما. هذا الحل الثالث للتعارض شلون نرده؟ كما أنه أولى
دعوة ترجيح
يعني يعني الحل التعارض الذي قمت به أنا المصنف أولى من هذا الحل. واضح؟ ليش أولى؟ لأنه أنا من البداية قلت أساسا ماكو تعارض، بينما هذا الحل ايش يتوقف على وجود ماذا؟ على وجود تعارض. الحل الرابع وهو أولى أيضا هم خلوها بين قوسين، حمل الأخبار الثانية على التقية. يا هي الثانية لا الطهارة، روايات الطهارة نحملها على التقية لأنها موافقة لمن؟ والنجاسة مخالفة للعامة فنأخذ بها. وبينا شلون نرد هاي الرابع لا هو قال وهو أولى، يعني حلي أنا المصنف أولى من الحل الرابع
الأول. هذا كله يدفعهم
في الأول. يقول أما أولوية أما أولويته من الأول، يا هو الأول يعني الجمع العرفي الثاني. أحسنت. فلأنه لا تصل النوبة إليه بعد الجمع الذي ذكرناه. يا هو الجمع الذي ذكرناه
الأول
اللي قلنا أساسا ماكو تعارض. وأما أولويته من الثاني والثالث يعني الموافقة والمخالفة فلأنه لا تصل النوبة إليه، فلأن الترجيح بما ذكر فرع المعارضة والمفروض عدم وجود معارضة. ليش عدم وجود معارضة؟ لأنه احنا حلينا المعارضة بالجمع العرفي، ولا تصل النوبة إلى التعارض المستقر إلا بعد سقوط الجمع العرفي بالنسبة إلى التعارض. شيخنا واضح البحث لو؟
واضح.
واضح؟ زين. وين السيد؟ صاحب. زين.
صاحب التزيين.
الفتوى الثانية. قبل لا ننتقل للفتوى الثانية أخوان، ذكرنا روايتين، رواية سعيد الأعرج ورواية العيص بن القاسم. أما رواية سعيد الأعرج فهي مذكورة في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 11 في الحديث الخامس، علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج، كلهم ثقات. علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ثقة، عن سعيد الأعرج ثقة. وهذه الرواية كذلك موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 18 حديث 36. الشيخ المفيد أخبرني، الشيخ المفيد يقول أخبرني جعفر ابن محمد ابن قولوي. من هو هذا جعفر ابن محمد؟
الصدوق.
زين الصدوق الابن شو اسمه؟ والصدوق الأب الصدوق الابن محمد ابن علي ابن الحسين، والأب علي ابن الحسين الصدوق. زين جعفر ابن محمد ابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد المدفون يمه بالكاظمية.
نعم نعم.
عن محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم إلى آخر السند. إذن الرواية سواء كانت في الكافي أو في الاستبصار صحيحة. كذلك موجودة في كتاب التهذيب الجزء الأول صفحة 223 حديث 638. إذن رواية سعيد الأعرج لا يوجد غبار على سندها. أما الرواية الثانية وهي رواية العيص بن القاسم في كتاب الكافي قال المصنف يعني الشيخ الكليني أبو علي الأشعري. من هو أبو علي الأشعري؟ سيد النبوي أحمد ابن إدريس اللي هو الثقة. عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم. صفوان بعد صفوان العيص بن القاسم ثقة. بقي محمد ابن عبد الجبار ما مر علينا سابقا. محمد بن عبد الجبار هو محمد بن أبي الصهبان. محمد بن أبي الصهبان واسمه أبي الصهبان عبد الجبار. يعني إذا تروح إلى كتاب الرجال لا تجد ترجمة محمد بن عبد الجبار وإنما تجد ترجمة محمد بن أبي الصهبان واسمه أبي الصهبان عبد الجبار. وهو ثقة ووثقه الشيخ الطوسي في رجال الجواد عليه السلام في كتاب الرجال. إذن الرواية كذلك رواية العيص بن القاسم تكون صحيحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من سعيد.